بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن في لقاءاتنا هذه نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في لقاءاتنا الماضية كنا نتحدث عن الأمة في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، وكيف كان حريصا عليها حرصا بالغا لم نره لا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أخبرنا رب العزة عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. من مظاهر اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وعنايته بأمته وحرصه عليها ما صدرنا به الحلقة الماضية في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وتناولنا بيان من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، وأخذنا جزءا واسعا أو قدرا واسعا مما يتعلق بهذا الحديث، وتوعدنا على أن نكمل المسيرة مع هذا الحديث لأهميته في أيامنا هذه، لأن هذا الحديث ينبغي أن يكون شعار المرحلة. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، الذين شقوا على أمة الإسلام في بلاد شتى، في مصر وليبيا وسوريا وغيرها من البلاد الإسلامية، شق الله عز وجل عليهم وأذلهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الذين استلبوا الأموال، الذين استباحوا الدماء المعصومة، الذين انتهكوا الأعراض المصونة، الذين خانوا الأمة وغشوها، الذين لم ينصحوا للأمة ولم يقوموا برعايتها حق رعايتها، أولئك أمرهم الآن مفضوح ما بين سجين ذليل وما بين قتيل شريد وما بين ثالث، ننتظر نهايته إن شاء الله قريبا. هذا الذي استباح دماء الناس وهم ركوع سجود في المساجد في سوريا. نعم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام تدرك سلبا وإيجابا له وعليه كل من تأهل لها. الأشقياء أصابتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وما زالت تصيبهم، ولو بعد حين 10 سنين 30 سنة 40 سنة، المهم حيشوف النهاية. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. شيئا دي بقى قلنا ولاية عامة أو خاصة، مش هنعيد اللي قلناه قبل كده. يعني كان رئيس، ملك، أمير، رئيس وزراء، وزير، مدير مدرسة، صاحب مصلحة، شركة، أي مسؤولية، شق على أمتي فاشقق عليه. اشقق عليه في إيه؟ في بدني، اشقق عليه في مالي، اشقق عليه في صحتي، اشقق عليه في قلبي، اشقق عليه في مالي، اشقق عليه في دنياه، اشقق عليه في الآخرة، يعني مفتوحة والعياذ بالله. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. لكن معنى الرفق إيه بقى؟ ده اللي احنا عايزين ندخل فيه ونوسع الكلام معاه شوية. معنى الرفق لين القول ولطافة الفعل، قول لين وفعل لطيف. معنى الرفق من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، يعني إيه؟ الموافقة، أن يكون موافقا للناس،
لا مغالبا لهم، لا مخالفا لهم، لا متأسدا عليهم، أن يسمع الناس كلمات لينة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن خصالا تدخل الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام، ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. يبقى الرفق لين في القول، يعني أسلوب محترم. يعني شوف مثلا، كنا نرى قديما، الله أعلم ما زال موجود ولا لا، نرجو أن يكون قد انتهى، حين يقف الشرطي مثلا أو المخبر أو في أمن الدولة مثلا يخاطب واحدا، يخاطبه باحتقار. أنا مرة دخلت أمن الدولة، أي نعم احترمان الرجل والله وهذا ما أشهد به، لكن أغلظ لي في القول بأسلوب لا يليق. بيقول لي انت مربي لحيتك ليه؟ قلت له والله ده انا شيخ ازهري. قال لي سيبك من شغل الثلاث ورقات ده، بلا ازهري بلا يحزنون، ده كلام برضه، ده انا جاي لك يا راجل لابس لك العمه، كان نقيب جاي لك لابس لك العمه والجبه وبقول لك السلام عليكم ورحمه الله، وقعدت بادب فكلمني بادب. الرفق بامه، انت لو بتحقق معايا في قضيه والحمد لله لا قضايا ولا يحزنون، برضه يعني احترمني. بيقول لي يعني هات من الاخر مربي لحيتك ليه؟ قلت له سنه عن النبي. قال لي يعني اللي يحلق لحيته يدخل النار؟ ده اسلوب، ده كن رفيقا بي يا اخي. ده انا بديك مثال، ما قلتلكش بقى اللي بيشتم بالاب والام ويسيب الدين ويضرب ويعمل ويخلي. الرفق معناها لين القول، اديني اديني كلمه حلوه، عارف زي ايه؟ يقول لك لاقيني ولا تغديني، قابلني مقابله حلوه ويا سيدي بلاش تاكلني ولا تشربني، احترم انسانيتي. ادي الرفق لين القول. ولطافة الفعل، لطافة الفعل زي ما يقول ايه؟ اتفضل استريح. دخلت على واحد اخر وكان مقدما في امن الدولة، وصراحة احترمني في الكلام لكن لم يحترمني في الفعل. الاول احترمني في الفعل، قال اتفضل اقعد، وقال الكلمتين اللي سمعتهم من شوية. والتاني بقى احترمني في الكلام ولم يحترمني في الفعل. دخلت، المفترض لما يدخل عليك واحد وانت قاعد يا تقوم تسلم له، تعودنا على كده، طبعا احنا مش بنقوم تعظيما بنقوم احتراما، يا تخليك زي ما انت وتقول لي يا اتفضل ارتاح. لا، دخلت فضلت واقف وبيكلم واحد كاني دبانه دخلت مثلا، او نكره، او مثلا جن خافي مثلا دخل ما هو شايفه. فضلت واقف اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل على محمد وعليه وصحبه وسلم، دي بقى بتفرج الهموم وترطب القلوب وتذهب الضراء. فالمهم ولا هو هنا، طب قول لي ارتاح، احترم الزي اللي قدامك ده على الاقل، فين وفين اما اخلص مع ده وانا واقف؟ قال لي انت شهاب؟ طب ده انا دكتور في جامعه. قول لي انت الدكتور شهاب؟ بلاش دكتور يا سيدي، قول لي انت الشيخ شهاب. انا لابس عمه اهو بقى، احترمني، انزل الناس منازلهم. طب قبل ما تقول لي بقى انت شهاب ولا يحزنون، قول لي اتفضل ارتاح، انت لسه واقف، معلش انا اسف انا ما خدتش بالي والله، انت واقف لسه، معلش كنت مشغول مع الاخ ده ولا من دخل، قعدت انا من نفسي خدت حقي بدراعي بقى معلش. أي نعم، لا يجلس أحدكم على تكريمة أحد إلا بإذنه، لما تدخل بيت ما تقعدش لما يقول لك اتفضل اقعد، لكن هو أساء معايا، كان خشنا في فعله. فبرضه ليسوا سواء، والله قابلنا أناس غاية في الاحترام، اتفضل اقعد وتجيب لك الشاي ويكلمك باحترام وبأدب، تعبناك معانا متشكرين اعذرنا ده واجبنا. شفنا ناس من كده في امن الدوله، وشفنا ناس يغلظوا في القول ويقول لك ارتاح بس يديك بقى كلام خشن، وشفنا ناس تكون رفيقه في القول ومش عارف العكس. المهم الرفق معناها ايه؟ من ولي من امر ومات شام، فرفق بهم، فارفق به، فرفق بهم يعني الان لهم القول، وكان لطيفا معهم في الفعل يعني احترم ادميتهم قولا وفعلا. خلاصة الكلام، طيب معنى كده بقى ان قالين ليه في القول يعني معناها على طول كلام لين، كلام لين ارتاح اتفضل اقعد؟ لا طبعا، الرفق مش معناها كلام لين على طول ولا فعل لطيف على طول، احيانا الرفق بيبقى فعل خشن غليظ، احيانا الرفق بيبقى كلمة حاسمة وحازمة وجازمة. الله، ازاي يا عم تقول لي كلمة حاسمة جازمة وحازمة وتقول لي ده رفق، وتقول لي فعل خشن وغليظ وتقول لي رفق؟ ما هو سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه قال لتلامذته اتدرون ما الرفق؟ قالوا ما هو؟ قال أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والسوط في موضعه. اللين ساعة اللين، الشدة ساعة الشدة، السيف ساعة السيف، الصوت يعني العصاية ساعة العصاية. يعني انت لما يكون المسألة محتاجة لتقويم بالعصا وتقوم بالسيف دي شدة، لما تكون المسألة محتاجة للين وانت تغلط في الكلام دي شدة. طيب العكس هيبقى تهاون وتفريط، فلا احنا عايزين الشدة والقسوة والعنف، ولا احنا عايزين التهاون والتدليل والتفريط، لا نريد بينهما. اللين في موضع اللين، اللين في موضعه، والشدة في موضعها، والسيف في موضعه، والصوت يعني العصاية في موضعها. دي هي معناها الايه؟ الرفق. طيب معنى كده ايه؟ تعال شوف ابنك، انت لما بتصحي من النوم في الايام ده في عز البرد، يا رب يحمينا ويسترنا، يا رب يرقق قلوبنا على الفقراء الذين لا يجدون ما يستدفئون به وهم يخرجون في الصباح الباكر، أو لا يجدون ما يستدفئون به في بيوتهم، بنا يحنن قلوب الميسورين على الفقراء. المهم تبتصحي ابنك بعد صلاة الفجر علشان يروح المدرسة أو الامتحان بدري، الله، طب وانت بتصحي ما هو كان مرتاح ونايم، نايم متغطي في الدفا، فبتصحيه هيطلع بره في البرد وحيركب عربية وشوية هوا وشوية مطرة وشوية طينة، وليه ده؟ دي مش مشقة؟ دي مش قسوة؟ دي مش غلظ؟ دي مش شدة؟ بس الشدة هنا مطلوبة، لأن أنا لو تخليك يا حبيبي نام الدفة الجو بره برد هيحصل ايه؟ هيسقط، هيشيل المادة في الامتحان. لو قلت له خليك يا حبيبي بلاش مدرسة النهاردة وبكرة وبعد، أصل بتمطر وأنا خايف عليك من المطرة والطين، ايه اللي هيحصل؟ هيتخلف عن زملائه ومش هيتفوق. انما انت بتيجي وتخليه يتصحي من تحت الفراش الدافئ ويتعرض للبرد وهو طالع بره، ده رفق، رفقت بيه. انا لما قومته بهذا الفعل الخشن لما من تحت الدفا وهيطلع للبرد بره، ده انا رحمته مستقبلا من انه يعيش متخلف بين زملائه، وهكذا. طب انت لما يجي ابنك يأثر في المذاكره مره واثنين وثلاثه واربعه وتيجي تقول له انا قلت لك قبل كده لما مش هتذاكر هزعل منك وهغضب منك، انا قلت لك قبل كده انا معاك كويس، سمعني كلمة حلوة، وريني مذاكرة طيبة، وانت بتعلي صوتك عليه، ما انت كنت الاول بتكلمه براح، ذاكر يا حبيبي واللي ذاكر بينجح، وانا بفرح بنبسط لما اشوفك بتذاكر، وبنت كده بتشرفني قدام الناس مش كده؟ فلما لقيته اثر عليت صوتك وقلت له بعد كده لو ما شفتكش بتذاكر هحرمك من المصروف، مش هتروح النادي لو كان مشترك في نادي، مش هتعمل كذا، بتعاقبه عقوبة مناسبة مش مبالغ فيها، عقوبة تناسب الوضع. طب ما انت كده الكلام شديد اهو، الشدة هنا في موضعها رفق. طيب ولما تلاقيه بيذاكر وتقول له ما شاء الله عليك انا مبسوط منك ربنا، ده رفق. يبقى اللين في موضعه رفق، والشدة في موضعها رفق، السيف في موضعه رفق، والعصا في موضعها رفق. ده كلام سفيان الثوري. فلا احنا عايزين نسيب خالص ولا نشد خالص، خير الامور اوساطها. واحنا عندنا من اسماء الله تعالى الرفيق، من اسماء الله تعالى الرفيق، ومن مظاهر رفق الله عز وجل بعباده أن الله عز وجل شرع لنا شرائع نستطيع أن نقوم بها. اسمعوا معايا كده، من مظاهر رفق الله أولا من أسماء الله تعالى إيه؟ الرفيق. طيب من مظاهر رفق الله التكاليف نستطيع أن نقوم بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طب في آية أخرى وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش مشقة في الدين، مفيش ضيق في الدين. وعندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. شوف يبقى من اسماء الله الرفيق انه كلفنا بما نطيق، اي نعم في مشقة في التكاليف بس مشقة مستطاعة، مشقة متحملة، هتتعب بس التعب تقدر عليه. امتى بقى ما يكونش في رفق؟ لما يكلفك بعبادة والتعب خارج حدود طاقتك. هل كلفنا الله بعبادة فيها تعب ومشقة خارج حدود طاقتنا واستطاعتنا؟ اللهم لا. يبقى حين يكلفنا الله عز وجل بعبادة، يكلفنا بعبادة وفيها نوع من المشقة الحاصلة والتعب الحاصل، لكن المشقة والتعب اللذان يقارنان العبادة نطيقهما، نستطيعهما، نستطيع أن نتفاعل مع الموقف. يبقى لم يكلفنا الله عز وجل بما هو خارج حدود طاقتنا. ولذلك من أسماء الله الإيه؟ الرفيق. التدرج في الشريعة، كيف الحال في التدرج في الشريعة؟ هل أمرنا بالشريعة جملة واحدة؟ اللهم لا، إنما أمرنا بالشريعة مراحل مراحل. الصلاة حين شرعت في أول الإسلام خمسا، لا كنا بنصلي ركعتين في أول الإسلام، في أول الإسلام كانوا يصلون ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار ويقومون بعض الليل، ثم بعد ذلك شرعت الصلوات الخمس، وبعدين الصلوات الخمس موزعة على الأوقات التي تتناسب مع الإنسان. يبقى التدرج من مظاهر رفق الله عز وجل، التدرج في التشريع. طيب أيضا من مظاهر رفق الله تبارك وتعالى أنه خلقنا أطوارا. شوف مراحل تكون الجنين في بطن أمه، هذه من رفق الله عز وجل بعباده، وفيها حكم وأصول قد تخفى على بعض الناس وتظهر للبعض الآخرين. طيب هل معنى الرفق بالناس، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، إن إحنا نعتدي على الشرع؟ ممكن واحد تبص تلاقيه بيفتي فتوى مخالفة للشرع، تقوم تقول له الفتوى دي مخالفة للشرع، يقول لك بعض العلماء قال بيها، واحنا بنيسر على الناس واحنا مأمورين بالرفق. نقول له احنا مأمورين بالتيسير في حدود الدائرة، ما نطلعش برا الدائرة، مأمورين بالرفق في حدود الممكن مش برا الممكن. تاني، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، معنى كده ان احنا نسيب الناس بعض امور الدين او نحلل لهم بعض الحرام بدعوة ان الناس في مشقة، يلا خليها تعدي يا عم الشيخ. لا طبعا، ده انت كده شققت عليهم. الذي يفتي الناس بالاقوال الشاذة وزلات العلماء يشق على الناس. الذي يبيح للناس بعض المحرمات حتى من غير سبب كده، يقول لك وسع على الناس، الناس احمدوا ربنا ان هم ماسكين على دينهم، ما جاتش على المسألة ده، يلا خليها تعدي، ده ضيع الناس. لان اللي بيبيح للناس بعض ما حرم الله او يفتلهم بزلات العلماء، ده ضيع دينهم والعياذ بالله. طب واللي يضيع دينه حيتعرض لعذاب الله في الآخرة وسخطه في الدنيا. يبقى لا يجوز لنا تحت دعوى الرفق والتيسير أن نحل ما حرم الله، أو أن نتتبع زلات العلماء تحت دعوى الرفق بالناس. فالرفق بالناس أي في حدود ما شرع الله، أما إذا كان الرفق بالناس خارج حدود ما شرع الله فهذا ليس رفقا بالناس بل مشقة بالناس. تعالوا لننظر في مظهر من مظاهر الرفق، الرفق في الدعوة. من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. الداعية أولى الناس بالرفق. إزاي يعني؟ أما نيجي نعالج خطأ الناس، أعطيكم مثالا. لو أن رجلا اصطحب ابنه إلى المسجد، وهذا الولد بال في المسجد، بال على نفسه، ولد عادي خالص، عادي إزاي؟ عادي جدا. هنعمل إيه؟ السجادة هناخدها نغسلها ونحطها تاني. لا ده السجاد ملزوق في الأرض يا عم الشيخ، سهلة. هنجيب سفنجة فيها مية ونحطها على مكان البول ونشيلها، ونجيب نملاها مية تانية ونحطها ونشيلها ونحطها، وبعد كده نشغل المكنسة كده ونجيب ماك ونكويها، خلصت. لما تحط السفنجة هتشرب بقايا البول اللي موجود، بعد كده تجيبها مليانة مية وتحطها وتاخدها تعصرها، وتملاها مية تانية وتحطها على مكان البول وتاخدها وتعصرها، لحد ما يغلب على ظنك ان النجاسة اللي هنا ايه؟ السفنجة تخلصت منها واستبدلناها بماء طيب، وعلشان البقعة ما تعفنش اكويها يا سيدي ولا مشي عليها اي حاجة سخنة. حل بسيط. انما لو واحد بقى ابنه تبول في المسجد بيعملوا كده، ايه ده؟ هما تعلموا لكم هاتوهم، محدش يجيب عياله، حرام عليكم، نجستوا المساجد. كره الراجل في المسجد وكره ابنه في المسجد. تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع الامر برفق. وقبل ما ادخل على المثل اللي حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك حاجة تانية. واحد داخل المسجد، وإحنا معروف لما ندخل المسجد بنعمل الموبايلات على الصامت سايلنت. طيب واحد نسي، يعني هات لي واحد من اللي بيصلوا كده، أي واحد في أمة لا إله إلا الله من اللي بيصلوا ويدخل المسجد، قل له هل تتعمد أن تترك الهاتف مفتوحا حتى يظهر صوت رنينه عندما يتصل عليك أحد والناس في الصلاة فتفسد عليهم صلاتهم وتقطع عليهم خشوعهم، هل تتعمد ذلك؟ قطعا سيقولون لا والله ده نسيت. يبقى ما فيش حد بيتعمد يسيب تليفونه مفتوح وهو بيصلي بحيث الصوت يرن لما حد يتصل عليه ويفسد على نفس الصلاة، ده بيبقى نسيان. أحيانا واحد وشفتها مرة في صلاة فجر خلع الجاكيت بتاعه وحطه قدام منه على ما يجي يطلع المسجد يلبسه من المسجد يلبسه تاني، ونسي الموبايل في الجاكيت قدام منه. يعني لو كان لابس الجاكيت كان سهل عليه يطلع الموبايل ويقفل، لو دق عليك التليفون وانت في الصلاة يجوز لك انك تقوم طلعه من جيبك كده اهو وقفله خالص وحطه في جيبك تاني، دي حركة في مصلحة الصلاة جائزة. فصاحبنا التليفون وكان صوته عالي يرن، وصاحبنا اللي بيرن عليه ما بطلش يفصل يرجع تاني يفصل يرجع تاني، ركعتين الفجر كلهم في اللحظة انا كنت افتي واقول له مد رجلك او اطلع قدام الخطوة دي، خد الجاكيت وخد التليفون منه وقفله وكمل صلاتك. هذه حركة لمصلحة الصلاة، او على الاقل يا سيدي اقطع صلاتك انت واقفل التليفون بدل ما تبوظ صلاة الناس دي كلها، ده على اقل الاحوال يعني او على اسوأ. المهم التليفون يرن وصاحبنا مش طايل ولا هو عارف ان الحكم ينفع يجيب ويقفل. اول الصلاة ما خلصت من هنا المسجد عن بكرة ابيه، مين ده؟ حرام عليكم، اقفلوا الموبايلات، قطعتوا صلاتنا، بوظتوا علينا. صاحبنا سحب الجاكيت بتاعه وطلع جري كانه بيقول والله ما داخل لكم مسجد بعد كده. نسي يا جماعه، نسي نسي خلاص، المشكله وانتهت. كان برفق بعد ما خلص، باخد بالك بعد كده يا اخي، او انت على الاقل كنت شد الجاكيت واقفل وما يهمكش اي حاجه. الرفق او ده اللي سائد في المساجد، لو حد خد ابنه المسجد والواد بس عمل حركه امسكوه اعدموه ابوا ربوا عيالكم، الرفق يا جماعه بالراحه خالص. انت خد بنبونيه لو كان معاك من ام خمسه ساخ ديا لو كان في منها، وقول له خد يا حبيبي بعد كده ما تعملش الحركه الفلانيه، انا عمه فلان ولما تيجي تسلم علي عايز اشوف شطارتك بقى. واللي يعمل اي حركه شقيه كده انت تعلمه، واللي يبقى في المسجد قاعد كويس ربنا يحبه، الواد هيحب الجامع مش هيكرهه. تعال شوف مظهر الرفق في الدعوه بقى. النبي عليه الصلاه والسلام يجلس في المسجد، فجاء أعرابي ما دخلش مسجد قبل كده خالص، جاء من عمق الصحراء، فدخل المسجد فبال في المسجد، خد جنب كده متعود في الصحراء يتبول في أي جنب، راح مكان بعيد في المسجد في ركن وتبول. الصحابة شافوهم قاعدين جنب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما 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 ايه ده ايه ده كده، فهموا به. صاحبنا شافهم بيقولوا ما ما بصوت عالي وقايمين ناحيته وفي واحد بيسكتهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوه دعوه، ده بيتبول في المسجد، ده بيتبول عمدا، ولكنه لا يدري، ما كان يعرف. دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. خلص الراجل خالص، سابوا لحد ما خلص، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق أريقوا على بوله ذنوبا من ماء جرد المية، روحوا عند الأرض اللي هو تبول عليها ادلقوا فوق مكان البول جرد المية كده طهرت الأرض. حل برفق، يبقى تعاملوا برفق وحل الحل برفق. الأعرابي جه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له ادنوا دنا منه، قال إن مساجدنا هذه لا تصلح لشيء من هذا القذر ولا البول، الجوامع مش معمولة للي انت عملته دلوقتي ده، إنما بنيت لإقامة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. رفق رفق النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية عند الإمام أحمد بيقول لك بقى الأعرابي دخل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعوة بصوت عالي وهو في الصلاة وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا. شوف يعني ارحمني أنا ومحمد الرفيق صلى الله عليه وسلم اللي كانوا عايزين يضربوني لا ترحمهمش، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يعني رحمه الله واسعه تسع الناس اجمعين. فعايزين الرفق في الدعوه، من مظاهر الرفق في الدعوه الا نشق على الناس. بمعنى ايه؟ والله احنا معظمنا بيقع فيها صراحه، بس ربنا يسامحنا بقى، ومش عن عمد، هي عن محبة بيننا وبين الناس. يعني بعض الناس متعود بيخطب ساعة إلا ربع، نص ساعة، ساعة إلا تلت، على حسب المسجد. في مساجد اتعودت وكله عارف إن المسجد ده متعودين يخطبوا ساعة ورايحين بيقولوا دي وجبة الأسبوع خلاص، وفي جماعة تاني بيقول لك لا ما تزودش على الربع ساعة وده الغالب عليهم خلاص. يبقى كل بيئة تختلف، في بيئة تحب الخطبة الطويلة، في بيئة تحب الخطبة القصيرة، في بيئة المسجد الناس جايله من كل حتة علشان تقضي وجبة الأسبوع قدام الخطيب ده وتاخد درس بعد الخطبة كمان، يبقى الناس تراعي الظروف البيئية اللي هم فيها. أو ممكن يكون مثلا مجموعة من الطلاب في دورة علمية فخدوا ساعة اتنين ولسه مازال الدكتور او المحاضر التالتة، لا يا عم رفقا بيهم، خد مثلا ساعة ووقف كده شوية، اغير لهم الاتجاه، اديهم نكتة طريفة، اديهم طرفة لائقة، خلوهم يتحركوا حركتين ثلاثة، وبعد كده خد الساعة اللي بعدها ريح شوية، خد الساعة اللي بعدها. انما لو خدناها كلها مرة واحدة كده على بعضها هنشق على الناس، خاصة في الدورات اللي هي يوم واثنين وثلاثة وعشرة. اصل الكلام ده جه منين بقى؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جماعة من الشباب على رأسهم أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه. تعال نسمع مالك بن الحويرث يحكي لنا القصة كما عند الإمام البخاري. بيقول لنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، جماعة في سن متقارب، شبابه رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام، سايبين بلادهم ليه؟ ما همش من المدينة، من برا المدينة، من على بعد جايين المدينة، مجموعة من الشباب عاملين رحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، رحلة علمية نتعلم ديننا. طيب وبعدين قال فأقمنا عنده 20 ليلة، قعدنا في المدينة 20 يوم بليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. شوف الوصف ده، مالك بن الحويرث شاب جه هو مجموعة من الشباب عملوا رحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، قعدوا عنده 20 يوم بليلة في المدينة. ايه الصفة اللي لاحظوها على النبي في 20 يوم بليلة؟ كان رحيما رفيقا، وفي رواية كان رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم. شوف اللي جاي بقى، الرفق عند النبي عليه الصلاة والسلام. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، فينا اللي متجوز واشتاق لزوجته، ده بقى له 20 يوم بعيد عنها، أو اشتاق إلى أبيه وأمه أو إلى أولاده أو إلى أهله عموما. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا. قال انتوا فيكم حد متجوز؟ انتوا فيكم حد مشتاق لابوهم؟ عرف ان هم وراهم ناس مرتبطين بهم عاطفيا، فسألنا عمن تركنا من اهلنا فاخبرنا، فقال لنا بعد 20 يوم بليلة، قال لنا ارجعوا الى اهليكم فاقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. شايف رفق النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى رفق الداعية، رفق الأستاذ، رفق المدير. والرفق هنا أتفقد أحوال الناس، فإذا وجدتهم قد اشتاقوا إلى شيء ما لا أكلفهم بالعمل ساعة اشتياقهم لشيء آخر، بل أقول له اذهب لقضاء شوقك وتلبية حاجتك ثم أكمل عملك في حدود المصلحة طبعا، وكل واحد يرى المصلحة قدام منه تصير ازاي، بس المهم ما تجيش تشق عليه نفسيا في ساعة من الساعات وتكلفه بعمل، فيبقى ما بين نوازع نفسه ورغبات نفسه وما بين العمل، فله قادر يقوم بالعمل كويس وله قادر يروح للناس اللي بيحبهم أو يقضي حاجاته اللي عايز يقضيها. يبقى الرفق مراعاة أحوال الناس كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا طائفة من الأحاديث النبوية يعلمنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفق فيه الخير كله، وأن الرفق هو حظ الإنسان من الخير في الدنيا والآخرة على قدر رفقه. تعالوا نشوف هذه الأحاديث. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والدارمي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه، إن الله رفيق يحب الرفق ويرضى ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق عرفناها وخدنا مظاهر رفق الله عز وجل بعضها، يعني يحب الرفق ويرضاه، يعني يرضى الله عنك إذا كنت رفيقا بالمعنى اللي شرحناه، يحبك الله إذا كنت رفيقا بالمعنى اللي شرحناه. وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض، وإذا رضي الله عن عبد بلغه منازل السعداء بإذن الله عز وجل. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعني ثواب الرفق ثواب عظيم وجزيل. معنا اتصال. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام.
نعم أسمعك يا أختنا.
لو سمحت عم الشيخ بدي هل يجوز خلع النقاب أمام والد الزوج؟
خلع النقاب أمام إيه؟
والد الزوج.
أمام والد الزوج.
والد الزوج.
نعم نعم يجوز، لأنه حرمة مؤبدة، والد زوجك حرمة مؤبدة، فيجوز لك أن تخلع النقاب أمامه بشرط انتفاء الفتنة، بشرط انتفاء الفتنة. وأزيدك، بعض الشهوة الآن مستعرة ومشتعلة، الشهوة الآن ضيعت عقول الناس، ما عدنا نعرف شاب من شيب، يعني الشيب زي الشاب دلوقتي في الشهوات والعياذ بالله، إلا من رحم الله. بعض الآباء ينظرون إلى زوجات أبنائهم وكفاية كده بس. الدكتور أحمد المجدوب أستاذ في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية ليه كتاب عن زنا المحارم، ورصد فيه حالات عجيبة، حالات عجيبة. بعض الآباء يطمع في زوجة ابنه، يراها تلبس ملابس رقيقة، يراها تضع الزينات، وهو يعلم أنها حرمة وبد، بقت بنته خلاص، يعني وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة الابن حرام على الأب، أصبحت في مقام بنته، انتهى. لو الابن مات ما ينفعش الأب يتجوز مرات ابنه، خلاص انتهى، حرمة مؤبدة، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لكن مع فساد العقول والقلوب الآن واستعار الشهوات واشتعالها، بعض الناس فسدت فطرهم، بعض الآباء فسدت فطرهم، الفطرة راحت، زي ما بيقولون عندنا كده في المثل، القطة كلت ولادها عيالها يا ولاد، بيقولوا كده. يعني ايه ده؟ ده الفطرة بتقول لك ان دي بنتك، مرات ابنك بنتك، ده لو معلش بين قوسين عارية من الملابس بتسترها وما تتحركش فيك الشهوة المفترض. لكن مع غلبة الشهوة في ايامنا وفساد القلوب والفطر، ممكن يبص لمرات ابنه. فإذا كان والد الزوج، والد الزوج تقيا، إذا كان صاحب دين، إذا كان صاحب فطرة سوية، لا مانع من خلع النقاب أمام مع انتفاء الفتنة. أما إذا وجدنا ريبا أو فتنة أو ظننا أنه يعني قد ينظر نظرة كذا أو كذا، فلا يجوز. طيب، اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله، رحتنا فيه.
معك معمر خبيب في اسكندرية.
أهلا بيك، أنا وسهلا.
حضرتك كنت عايز تتابع حضرتك لأخويا وليد مسعود بن هداية والوسيم مسعود بن زرية صالحة، ولما وليد بالشفاء العاجل.
الظاهر إنك بتحب وليد وبتحب اللي أنت بتقوله، كل مرة بتدخل الحلقة وتدعي الدعاء ده. ربنا سبحانه وتعالى يريك فيهم جميعا خيرا. اللهم إن أخانا المتواصل معنا الآن حريص على من يطلب الدعاء لهم، وهذا شيء نادر في أيامنا. اللهم فأجب دعاءه وحقق رجاءه وأعطه سؤله في من يحب يا رب العالمين والسامعين. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسر علموس.
نعم، ارفع الصوت قليلا أخي الكريم.
اللموس اللموس والحلقة اللي هي بالموس.
لا انا لا 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 استوضح الكلام. حلق اللحيه بالموس.
حلق اللحيه بالموس واللمس. اللمس
اللمس النمس. والنمس. نعم، اعطيك الاجابه. نعم. ان شاء الله.
اني حلاق.
انت حلاق.
نعم
نعم.
هل هذا حلال ام حرام؟
نعم.
واموالي، يعني اموالي مالي زيان الشعر، حلق الشعر وزيان اللحيه واللمس.
أجيبك إن شاء الله. أجيبك إن شاء الله.
هل فلوسي كلها حرام أم كلها حلال؟
اللي حلق اللحية بالموس والنمص، هل هذا حرام أم حلال في حقك كحلاق؟ وهل مالك حلال أم فيه شبهة أم كذا؟ نعم، أولا حلق اللحية على المذاهب الأربعة لا يجوز. وسمعت أو قرأت فتوى للشيخ عطية صقر رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عطية صقر لعلكم تذكرونه، وأنا أرجو من إدارة القناة أن تقتنص أو تقتطع بعض فتاوى الشيخ عطية المنتشرة وتعرضها على الناس، خاصة في المسائل المعاصرة. له فتاوى غاية في القوة يقول فيها الحق ولا يداهن ولا يجامل. أي والله نحن في حاجة إليها، في أشد الحاجات إليها. يعني مثلا زي حكايه الوهابيه والسلفيه وعايزين يخلوا الوهابيه تهمه للسلفيه رغم ان الوهابيه ما هيش تهمه ولا حاجه. اتباع محمد بن عبد الوهاب الذي صان جناب التوحيد في الجزيره العربيه بعد ان كاد يقضى عليه. الشيخ عطيه صقري ليه فتوى حلوه في الموضوع ده جميله جدا، يقول ان محمد بن عبد الوهاب احد المجددين لجناب التوحيد في زماننا وقل نظيره. نجيب فتوى زي دي كده ونجيبها متصوره ومكتوبه ونعرضها على الناس، وفتواه في الربا ليه فتوى كتير. ليه فتوى بقى في حلق اللحيه؟ قال ان بعد ما عرض الاراء قال ان حلق اللحيه واجب على المذاهب الاربعه ويحرم حلقها، لا نحلق لحيتي ولا حد يحلقها لي. وانا عايز اقول حاجه، زمان مش زمان قوي من سنه قبل سنه كان اللي بيحلق لحيته بتقول له بتحلق لحيتك، يقول لك خايف من امن الدوله. طب يا عم امن الدوله راحت ايامه خلاص وعاد في الامن الوطني وما بيحاسبوش حد على دقنه دلوقتي، لسه حالق دقنك ليه؟ اتكشفت، يبقى انت مش حابب السنه يا حلو. كنا عذرينك زمان ان انت منين ما تركب مواصلات وتيجي متاخر يبص كده اهو اول ما يلاقيك بدان ينزل لي يا حلو انت الارهابي انت قتلي القتله. لما تيجي تروح الكليه بس بتتحط اسمك في البلاك ليست اللي مش عارف اللي بيسموها ايه الليسته السوداء، وتيجي تتعين يقول لك ده ملتحي ما تعينوش. فكان الناس بيبكم يقول لك بينزلونا من العربيات في السكك وبياخدونا من الدوله ويسالونا كل شويه، واي مصيبه تحصل بيشدوا اللي عندهم ده، ولما يجي يتعين لو عنده دقن ما بيعينوهوش، فاحنا بنحلق دقننا عشان ندفع الضرر. كنا بنقول ماشي. طب دلوقتي لسه حالق دقنك ليه؟ ده سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اقل الاقوال فيها حسب التحقيق العلمي ان اعفاء اللحيه سنه مؤكده وأن حلقها مكروه، ده أخف الأقوال فيها، حلقها مكروه أخف الأقوال. إنما القول عند المذاهب الأربعة فيما رجحه الشيخ عطية صقر الله يرحمه أن إعفاءها واجب وحلقها حرام، لن تتحلقها ولا حد يحلقها لك لا بالموس ولا بغير الموس. النمص نفس القضية، إذا كان النمص حرام للنساء فهو أيضا حرام للرجال. اللي يقولك عشان زوج اللي عشان زوجها ومش عشان، لأن عصام ما حددش، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة اللي بتعمل كده واللي بتعمل لها خلاص. وثبت علميا ان ليها اضرار. اللهم بقى امتى بقى يجوز ان احنا ناخد من الحاجب؟ عارفين امتى؟ لما نلاقي شعر الحاجب نازل على العين وعشان نشوف بنقوم عاملين كده عشان نشوف في حد شعر بقى زي الغوريلا؟ مفيش. فبالله عليكم نمشي مع خلق الله عز وجل الا في الحالات المنفرة التي تخرج عن الحد العادي، ناخد الزياده اللي خرجت عن الحد العادي بشرط تكون منفره، انما ما هي زياده في شعر الحاجب ومش منفره. هذا خلق الله، ناخدها ليه؟ وعشان ايه؟ وبالتالي عمل الحلاق في حلق لحى الرجال وعمليه النمص بالنسبه لحواجب الرجال حرام شرعا او مكروه شرعا. خلاص؟ وبالتالي المال الذي يتحصل عليه من حلاقه اللحيه والنمص مال حرام أو مال فيه شبهة، إنما حلق الرأس بقى والكلام ده فهذا مال حلال. فيا أخي اكتب عفوا نحن لا نحلق اللحى ولا ننمص الحواجب، والزبون اللي عايز كده يتفضل وقول كده يعني هم مشي حالك، مراعاة لعدم انتقال العدوى. أو كله هيخاف مع عدم انتقال العدوى يقول لك لا بلاش، إنما سنة يقول لك لا شيل شيل. نرجع بقى تاني من مظاهر الرفق في الرد. لما نيجي نرد على حد نرد برفق، طبعا برفق في ساعة الرفق، بغلظة في ساعة الغلظة. يعني لما تنتهك حرمات الله نقول له عيب ما تقولش كده، لا عيب كده يا أستاذ احترم، لا ما ينفعش، لازم نرد بشدة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، كمل، لازم تكمل الآية. بيقفوا لحد هنا ما عرفش إيه السر، يقول لك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يا عم كمل الآية الله يهديك. إلا الذين ظلموا منهم، يبقى اللي بينتهك حرمة الإسلام في جرايد في فضائيات، وما زالت في فضائيات فضائحيات لحد دلوقتي على النيل سات، ما زالت لحد دلوقتي بتسب الرسول صلى الله عليه وسلم زي قناة اسمها الحقيقة، وبتسب القرآن وبتسب الإسلام، ومفيش حد خد معاها أي إجراء لحد دلوقتي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حرية بقى، هي دي الحرية؟ حرية السب؟ طب احنا ما بنسبش ابدا، حد فينا ده لو فينا حد سب عيسى عليه السلام او اي نبي من الانبياء يكفر. احنا بنحب انبياء الله كلهم. ممكن ننتقد الانجيل؟ اه ممكن ننتقده. ليه ننتقده؟ ربنا أثبت إن الإنجيل حرف يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، التوراة حرفت يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرة، مخبيين حاجات ومبينين حاجات. وبعدين مش إحنا بننتقد علميا من غير إساءة، مبني على مش بنشتم. القرآن ليس محل انتقاد، القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هم قاعدين بس بيفشوا غلهم معلش في الكلمة بس. طب ده احنا عندنا في موسوعة المعارف البريطانية 500 عالم لاهوت في بريطانيا، 500 عالم لاهوت في بريطانيا قالوا ان الانجيل الموجود بين ايدي النصارى اليوم لا يمت الى المسيح بصلة. راجعوا موسوعة المعارف البريطانية هتلاقوا الكلام ده فيها. يبقى احنا بنرجع تاني نقول يا اخوانا ان الرفق مطلوب يكون في الرد الا حين يكون هناك انتهاك لحرمات الله، يبقى في حزم في قوة. وبعد الاتصال نبين المثل ده.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اكرمك الله تعالى.
انا بشكرك جدا لان انت الوحيد اللي في قناة الرحمة بتهتم بامور المسلمين.
ربنا يكرمك. لا الجميع يهتمون.
ويا ريت تزود سيادتك في الاهتمام بامور المسلمين. يعني انا ممكن كل يوم اجيب لك تقرير او بيان عن الانتهاكات اللي بتقع على المسلمين في العالم كله وخاصة في مصر.
ابعت لي على الايميل البريد الالكتروني او على صفحتي على الفيسبوك.
انا ما عنديش نت، انا معايا تليفونك ممكن اكلمك.
خلاص
اكلمك. انا اتصلت لك النهارده او امبارح ما ردتش عليا.
اصل احنا عايزين تقرير مكتوب، ما انا مش هقول كلام الا لما يكون مكتوب وليه مصادر. فتواصل معايا.
أنا...
شوف
أنا...
حد
انا جايبه لك. تصدقني صدقني ما تصدقش ما تصدقنيش.
لا 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 اتهمك يا اخي، انا لا اتهمك. المهم حين اقول شيئا ينبغي ان يكون موثقا بمصادره. ماشي. فانت تواصل معايا عبر البريد الالكتروني azhari69@gmail.com azhari69@gmail.com او ادخل على جوجل واكتب الشيخ الدكتور، هم مسمينا كده المحبين مش انا اللي مسمي نفسي كده، الشيخ الدكتور شهاب الدين محمد ابو زهر، تطلع لك صفحتي على الفيسبوك، اكتب ما عنا لك واتواصل معك ان شاء الله. والحمد لله إخواننا جميعا هنا والله يهتمون بأمور المسلمين، ولا نزكيهم على الله عز وجل، كل على قدر ما يفتح الله عز وجل له.
في
معنى اتصال آخر؟
أيوة أنا
اللي تفضل.
أيوة بس أيوة. سيادتك يعني الجماعة دول مموتين 1,000,000 في العراق وفي أفغانستان، وتبولهم على 4 مجاهدين بعد ما موتوهم.
رأيت المشهد. وإن شاء الله يعني نتواصل معك، ولعلنا نجعل فقرة لهذه الأمور إن شاء الله عز وجل لنوقظ الحمية في قلوب المؤمنين بإذن الله. نفع الله عز وجل بك. اتصال آخر أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله فضيلة الشيخ.
وحياك.
والله يعني نحن في أمس الحاجات إلى هذا الحديث الذي يمثل لنا أن كل من يمسك ولاية أو إمارة فإن عمل بشرع الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد والله الله سبحانه وتعالى. وقد تحدثت عن هذا الحديث وجزاك الله عنه وعن المسلمين كل خير، ولكن عندي سؤال. يعني وانت تتكلم عن النقاب وعن اللحية، هناك كثير يعني ينتمون ويرضون لحياهم ونساء يلبسون النقاب ولكنهم لا يفعلون به، فيجعلون كل من يلتحي فليس عنده دين او اصل، ويظلون يسبون او يلعون شيء. وكل امرأة منتقدة ليتها لم تنتقم لانها لم تعمل مشكله الناس عاده ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فارجو من سيادتك ان توجه رساله.
حاضر.
لكل رجل ان يربي لحياته او امراه تنتقم ان تلتزم بشرع الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم نحن نوجه رساله الى كل من ينتسب الى التدين او التسنن او الالتزام كما يحلو للبعض ان يسميه، أن كن صورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا دايما بقول كده، النبي عليه الصلاة والسلام أصل وإحنا صور منه، فإحنا عايزين الصورة بتاعتنا تبقى طبق الأصل صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا يعني أصلنا وإحنا صوره. فياريت الأخ الملتحي راعي. أنا بعض إخواننا كنت راكب معاه السيارة وملتحي، فبيقول انا يا شيخ قبل كده كان ممكن اعمل حاجه، اعدي واحد مش عارف اكسر عليه كده، اغلس عليه بالعربيه، لكن بعد ما الاسلاميين ربنا نصرهم في مجلس الشعب وبعد ما ربنا فرج همنا بقى الناس بيبصوا لنا ان احنا موضع قدوه، بقيت يا شيخ والله ماشي زي الالف، بقيت ماشي على الصراط المستقيم خوفا من ان الناس تاخد علي اي حاجة تأثر على المسلمين. فنحن نوجه رسالة الى كل متدين او متسنن او ملتزم او متدينة او متسننة او ملتزمة، ان كونوا صورا لاصلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحب الناس المظاهر الدينية. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ شهيب.
الصوت الصوت ممكن ممكن تتفضلين برفع الصوت قليلا اختنا الله يكرمك.
حاضر. كوباية الشاي دلقت على رجلي فرجليا اتحرقت من فوق كده من ناحية ما احنا بنتوضى من فوق الكعب. فانا امبارح مسحت بس كده عليها في العصر والظهر والظهر والعصر والمغرب. النهاردة ما قدرتش بصراحة امسح عليها خالص، لبست شراب وايه مخليه بس مغطي صوابع رجليا وكعب رجلي من تحت كده. يا جوز لي ايه كده، صلاتي نفع ولا ما يش نفع؟
اولا شفاك الله وعافاك، وثانيا اغسلي ما استطعت من القدم وامسحي على الباقي اللي هو الموضع اللي فيه الحرق، فان لم تتمكني من المسح فلا شيء عليك. يبقى انا هغسل اللي اقدر اغسله من الرجل.
أيوة.
من الموضع غير المصاب، الموضع المصاب لو اقدر امس عليه كده ماشي، لا ده المس عليه هيأثر طبيا. يبقى ما عليكيش حاجه فيه ان شاء الله.
ربنا
وادعي بالدعاء اللي هو التعوذات النبويه. اللهم اني اعوذ بك من الهدم والحرق والغرق.
حاضر. معلش زوجي بس عايز اسال حضرتك سؤال.
يتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ
مسيح؟ بارك الله فيك. الحمد لله.
بارك حضرتك يا شيخ. معلش انا بتكلم بس حضرتك، الفتره الاخيره كنا بنتكلم على موضوع عدم تهنئه المسيحيين.
نعم.
باعيادهم.
ايوه.
انما الواضح دلوقتي ان المسلمين نفسهم بيهنوا بعض باعياد المسيحيين.
وده بقى اللي هو لتتبعن السنن من قبلكم، وفي روايه في ممكن تقول سنن، لتتبعن سنن او سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، حيوان زي الفار صغير كده، لدخلتموه وراءهم او لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟
حضرتك بس ان عايزين نوجه يعني نفس الكلمه للناس عشان خاطر ما يعملوش كده ونعرفهم سبب الحرمانيه في كده، عايزين نوضحها يعني اكثر يعني.
نعم بيناها من قبل هنا، لكن لا مانع من القول مرة أخرى أن التهنئة فيما يتعلق بالعقائد المخالفة للإسلام لا تجوز. يعني بيسموه عيد القيامة، إن عيسى قتل عليه السلام ثم قام ثم، هل عيسى عسلم قتل؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأنت لما تهني بعيد القيامة كأنك بتقول له اثبت على ما أنت عليه، سيبك من القرآن، عقيدتك صح، الدليل أنا بهنيك. طيب والاحتفال بعيد الميلاد، ميلاد عيسى عليه السلام، هل هو الاحتفال بعيد ميلاد عيسى عليه السلام كبشر؟ كبشر؟ لا، ده اسمه عندهم الاحتفال بعيد ميلاد الرب أو ابن رب، كأنك بتقول له بهنيك على مولد ربك، على مولد ابن ربك، ينفع كده؟ ما ينفعش. يبقى التهنئة بما يتعلق بالعقائد غير جائز شرعا، لأن التهنئة تتضمن الموافقة، إنما التهنئة على السلامة من حادث، على عملية جراحية، على بناء، على زواج، على ترقية، على عمل، على تجارة، ده جائز لأنه من أمور الدنيا، ونسأل الله التوفيق. بعض الناس بيستدل بقصة يقول لك طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فتح المسجد لنصارى نجران، نصارى نجران النبي عليه الصلاة والسلام فتح لهم المسجد وخلهم يعملوا القداس جوه المسجد النبوي، تيجي أنت تقول لي ما تهنيهمش إذا كان النبي خلاهم يعملوا القداس جوه المسجد؟ أقول له يا عم ثبت العرش ثم انقش. أولا قصة فتح المسجد لوفد نصارى نجران الأصل ده صحيح، راحوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام يتحاوروا معاه في المسجد بس، لكن كونوا سمح لهم بإقامة القداس جوه المسجد النبوي ضعيف، حديث ضعيف، ضعيف إسناده منقطع. يبقى الاستدلال بقصة وفد نصارى نجران على إقامة القداس داخل المسجد لا يليق، لأن الحديث ضعيف والضعيف لا يستدل به في الأحكام ولا في الفضائل حتى. خلاص، على القول الراجح في الفضائل لا يستدل به وفي الأحكام لا يستدل به، وانتين بتثبت حكمه ماشي. طب وحتى ويقول لك ده بيهنيني، هو لما يهنيني بيهنيني على حاجة مباحة عندي، إنما لما أنا أهنيه على حاجة حرمها الشرع ما ينفعش. يعني لو واحد اداني إزازة خمرة أروح أنا أرد له إزازة بيرة مثلا؟ ما ينفعش. واحد يقول لك طب ما انا بروح له بيجي لي هو في العزاء يعزيني وبيسمع القران وما بيمشيش لما يسمع القران، فانا بقى اروح بقى القداس واسمع الترانيم بتاعته. ازاي يا عم؟ ده بيقرأ كلام فيه الحق وفيه الباطل ومعظمه بيخالف شرع الإسلام. إذا كان هو قاعد بيسمع القرآن فالقرآن حق، فأنت لما يجي هو يسمع الحق خلاص ما يلزمكش بقى عشان تجامله تروح تسمع الباطل أو تقعد تحت الصليب. مع إن إحنا بنأكد وبنركز، إحنا ما بنقبلش المجاملة ولا المدهنة في العقيدة، ما نعرفش السكة دي ولا نعرف الحلول الوسط في العقيدة ولا في الحرام، إنما هم جيراننا زملائنا شركائنا في الوطن، نحمي أعراضهم ودماءهم وأموالهم ونأكل معاهم في الأكل الحلال عادي خالص. لكن ما تجيش عند العقيدة وتقول لي تنازل عنها، هفضل ثابت على العقيدة ومسائل الحرام وحفضل أحترمك وصون دمك ومالك وأعمل لك كل ما يمكن من أمور المعاشرة الحسنة. طيب اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير فضيلة
الشيخ. وإياك الله يكرمك.
حسناتك يا رب. لو سمعت يا شيخ عندي لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أنا والدي بيدخن. بيشرب سجاير، فأنا دلوقتي يعني مش مأذي من كده ونفسي يبطلها وكده، بس مش راضي يسمع الكلام ولا راضي يسمع النصيحة. فأنا ساعات مثلا باخد من العلبة شوية وعشان يعني ما يشربهمش في المستقبل، يعني بيجيب غيرها أصلا.
أهم حاجة أهم حاجة ما يكونش سامعك دلوقتي.
فساعات بسرقها منه مثلا وعينها وقول له ما لقيتهاش ما يشربهاش.
ينفع؟
انا مش عارفه اعمل ايه.
هذا اللي انت بتعمليه جائز ان شاء الله؟
يعني جائز كده؟
جائز نعم.
تدعي له بقى بالله عليك.
اسال الله عز وجل، اسال الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، ان يخلصه من هذا الدخان الحرام. اولا التدخين حرام عند جميع العلماء دلوقتي، مفيش حد بيقول لك مكروه ولا احزنون، ده بيجيب على الاقل 100 سرطان. 100 سرطان. ده في قايمه سريه دكتور عبد الصبور شاهين الله يرحمه جابها في كتاب، عامل كتاب كده اسمه سجاير بالويسكي سجاير بالشمبانيا. ده كتاب للدكتور عبد الصبور شاهين حوالي 90 صفحه او اقل شويه. ففي قايمه اسمها القايمه السريه بتوع التدخين في امريكا، ما كانوش بيعلنوها للناس، فعضو كونجرس امريكي قال لهم لازم تعلنوها، فكان فيها 11 ماده. من ضمن ال 11 ماده اللي هم بيعملوا بها الدخان وين، اول حاجه وين دبليو اي ان اي، خمره خمره. وخد بالك ماده التبغ دي عشان الدخان يتلف لازم ينقعوا التبغ في براميل خشبيه من سنتين ونص لثلاث سنين، ويكون التبغ المنقوع في براميل خشبيه من سنتين ونص لثلاث سنين يكون في ماده متخمره في خمره، ولما يجوا يلفوها كسجارة بتاخد دش من الخمرة من الكحول كده علشان تظل مشتعلة. وفي الحداشر مادة انه شادر ومبيدات الحشرات زي الصراصين والديدان والكلام ده ومنظفات الحمامات. او والله العظيم كل دي في السجارة، كل دي في السجارة. المهم خلصك الله منها على خير وتب الى الله واعزم. مرة واحد اعرفه كان بيدخن وبعد خطبة خطبتها فقال لي يا عم الشيخ وبيشرب معسل و18 سنة، فقال لي يا عم الشيخ وبعدين ده حاسبها ازاي؟ قلت له بس انت انوي والله عز وجل يهديك، والذين اهتدوا زادهم هدى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. المهم بدأ يقتنع، قال لي خلاص بعد التعميرة دي يعني كان معاه تعميرة معسل كده. قلت له بقى يا راجل التعميرة أحب إليك من إرضاء ربنا، هزيته الكلمة. طب ربنا بيكره منك الفعل ده؟ يعني لو جبنا الدخان جبنا فريق الطيب وفريق الخبيث وقلنا للدخان يروح، هيروح مع فريق مين؟ الخبيث، ويحرم عليهم الخبائث، ده أشد ضررا من الخمرة. أو والله العظيم دي حقيقة ما يعرفهاش كتير من الناس، السجاير أشد ضررا من الخمرة. الخمرة واحد بيشربها ضررها على نفسه هو، إنما السجارة ثبت وأفادني ذلك أحد رؤساء قسم الولادة في إحدى كليات الطب، قال لي ان في 40% من حالة العقم وتشوه الاجنة في بطون الامهات نتيجة التدخين. تاني 40% من حالات العقم، 40% من حالات تشوه الاجنة نتيجة التدخين. التدخين بيصيب العقم، التدخين بيشوه الاجنة. محتاجين بعد كده دليل بقى؟ فانت توب الى الله واعزم، ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايدك ان شاء الله ويهديك للتي هي اقوم. فرح اي لا الراجل رضا ربنا احب اليه وراح رميها. والله عدى على الكلام ده اكتر من 18 سنه برضه وللان لم يشرب المعسل ولا الدخان. استعن بالله، ربنا يهدينا واياك والمسلمين جميعا، وتدرج عليك بالتدرج. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك. السام يعني الموت والهلاك والعياذ بالله. السام اختفوك، السام عليك يا رسول الله، السام عليك يا رسول الله. لا طبعا، إزاي؟ فقال وعليكم، رح ساكت، وعليكم، ما قالش عليكم السلام، قال وعليكم. فالسيدة عائشة بتسأله فقال لا ده بيقولوا السام عليك، ما بيقولوش السلام عليك. السام يعني الموت والهلاك عليك يا رسول الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا وإفكا. فقالت عائشة مرة تانية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ وعليكم. شوف الرفق في الرد، وعليكم. فقام قامت سيدة عائشة قالت السام عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، أنتم ربنا ياخدكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق، عليك بالرفق، وإياك والعنف أو الفحش. حتى في الرد ما يجيش حد يقول لي بقى انت كنت بتقول الا الذين ظلموا منهم من شويه، ليه ما عنفهمش؟ اصل ده يتعلق بحق النبي عليه الصلاه والسلام. لما يكون الامر يتعلق بالشرع وحق الشرع لازم من الغضب لله ورسوله. انما لما حاجه تتعلق بانفسنا ممكن نطاطي ونسامح، يعني نعديها. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، غير انه اذا انتهكت حرمه من حرمات الله انتقم لله عز وجل بها. قالت اولم تسمع ما قالوا يا رسول الله، ده بيقولوا السام عليك، فانا قلت لهم وعليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال لها يا عائشه مهلا عليك بالرفق، واياك والعنف او الفحش. قالت اولم تسمع ما قالوا، يعني يعجبك يقولوا الموت عليك واسكت لهم؟ معذوره ام المؤمنين. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام اولم تسمعي ما قلت، اولم تسمعي ما قلت، رددت عليكم، قلت لهم وعليكم، بتقولوا الموت عليك وعليكم الموت، رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. ربنا يستجيب دعوتي فياخدهم، لكن ربنا مش هيستجيب دعوتهم لأن دعوتهم بالباطل، إنما أنا دعوتي بالحق. وأيضا سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها شوف الرفق حتى مع البعير، حتى مع الدواب بتاعتنا. بتقول كنت على بعير صعب، صعب يعني بينفر بها كده يروح يمين وشمال وحيوقعها، كنت على بعير صعب فجعلت أضربه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حتى الرفق يكون في قيادة السيارة، هي هنا كانت راكبة الجمل ما تضربيهوش بالراحة عليه، في قيادة السيارة لما تيجي تجري ما تفزعش الناس اللي على اليمين وعلى الشمال، عليك بالرفق، لأن ممكن أنت تيجي فجأة واحد ما يكونش واخد باله وانت جاي من على يمينه مثلا فيكسر شمال مثلا، فيقوم يخبط في واحد تاني كان جاي من على الشمال ما خدش باله، او يكسر بسرعه فتقلب به السياره. عليك بالرفق وانت تقود السياره وسط الناس، عليك بالرفق وانت تستخدم الكلاكس، اله التنبيه، ده بيقفوا تحت العمارات وطاخ طاخ طاخ، في ناس نايمه، في ناس بتذاكر، في ناس مريضه، وساعات تبقى الاشاره واقفه والطريق مزحوم من هنا ومن هنا، ويقعدوا حاطين ايديهم على الكلاكسات للاشارجي. طب وهيعمل ايه يعني؟ يفتح لك السكه ما هي قافله من الناحيه الثانيه، وبينظم. هو الكلاكس هو الحل؟ يبقى عليك بالرفق في قيادة السيارة، عليك بالرفق في استخدام آلة التنبيه، عليك بالرفق في كل شيء. طيب أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. إنه من أعطي حظه من الرفق، كل واحد فينا نصيب من الرفق، ياريت يكون نصيبك واسع كتر منه. إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ده من الرفق بقى هو، حسن الخلق وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هناك رفق آخر، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رفق الأطباء يا عباد الله. الطب الآن في الغالب الأعم صار جزارة، صار تجارة، إلا من رحم الله. يبقى بيموت ويوقفوه على باب العمليات يقولوا له تدفع بقية الفلوس، طب هنروح نلم 2000 هم وهنروح نجيب لكم 500، لا اركنوه على جنب لحد ما تجيبوا 500، امال فين بقى ملائكة الرحمة والبلط الأبيض والقسم بتاع الطبيب ومش عارف ايه؟ راح مع اللي راحهم، رفق الأطباء. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للأطباء انتم رفقاء، ارحموا المرضى، دلهم على العلاج الصح. يعني ترفق بيا ازاي؟ جالك شركتين دواء يا عم الطبيب ربنا يكرمك، شركة الدواء بتاعها مماثل لدواء الشركة التانية ومفيش فرق كبير قوي، بس الدواء بتاع الشركة ألف بتلاتين جنيه والدواء بتاع الشركة باء بخمسة جنيه أو بعشر أو بخمستاشر نصه والفرق خفيف خالص. فيقوم بقى الشركة ألف اللي منتجها غالي وجاية تعرض عند الأطباء الدواء بتاعها عشان يكتبوا للمرضى بتوعه يقولوا له دي شنطة آخر صيحة بخمسمائة جنيه وفي بدلة كده على مقاس حضرتك تروح تاخدها مش عارف منين وفي فسحة كده خمس أيام في أسبانيا وفي ثلاث مؤتمرات محضرينهم لك وحجزين الطيران جاهز وخمس نجوم شوف وعندنا كذا بيعملوا دعاية بقى. يوم يجي الطبيب يعمل ايه؟ يجي له المريض يقول له اصل في روشتة كذا الدواء ده ب30 وده ب50 وده ب40 روشتة ب100 جنيه هو اصلا مش لاقي 10 جنيه ده واخد ده مستدين ثمن التذكرة الفيزا بتاعه الدكتور وكاتب له روشتة ب100 بحين ان هو في حين ان هو كان ممكن يكتب له الدواء بتاع الشركة الثانية ب5 جنيه و10 وبدل الروشتة ب100 هتبقى ب20. والله انا استاذ دكتور قال لي الكلام ده وكان رئيس قسم الجراحه دخل الاولاد شايلين امهم مرابعه جايين من محافظه تانية مرابعه يعني كل واحد شايل من ناحيه ما بتتحركش ولفوا بيها من هنا لهناك واطباء صرفوا بيقولوا الوف كتير وسمعوا بالدكتور ده فراح بس كشف عليها عمل فحصه الطبي قال لهم ادوا لامكم اسبريناه عارفين الاسبريناه الخضراء اسبريناه خضراء كده بخمسه ساغ عند الاطباء لما تلاقيش فكه بيديك اسبريناه خضراء كده قالوا احنا جايين لك من اخر الدنيا وصرفنا الوف وتقول لنا اسبريناه قال لهم بس ادوها اسبريناه لمده اسبوع بطريقه معينه لمده اسبوع خدت الاسبريناه رجعت ماشيه على رجليها سبحان الله. فلقيت شانه في الادويه بقول له الروشتة ما شاء الله انت اسم كبير والروشتة ب 30 جنيه وب 50 جنيه يعني احنا مثلا لما كل الدكتور يكتب روشتة ب 300 نقول ده دكتور كويس قال لا ده ايه الشركه ده زي الشركه ده الفرق مش عارف فيه وفي ايه ده رفيق بالناس العمليه كن رفيقا بالناس انما كله بقى مستشفيات خاصه دلوقتي من للفقراء يأكل عياله ولا يكسيهم هيقول ما احناش فاتحين جمعية خيرية بس انت رفيق. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأطباء أنتم رفقاء. اسمع بقى روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي بظهره يعني التي بظهره الخاتم النبوة كان عامل قد بيضة الحمامة كده وفيه كم شعرة بارزين عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام ففكرها أبو أبي رمثة فكرها إيه اسمه رفاعة فكرها حاجة في الجلد طبية فقال له أنا بشتغل في الطب أشيلها لك يعني أعمل لك عملية تجميل. فرأى أبي التي بظهر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة فقال يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت رفيق والله الطبيب. رفيق يعني إيه يعني تحاول علاج الناس برفق بتعمل أحسن حاجة في مقدورهم روشتة في مقدورهم فيزا في مقدورهم عملية جراحية في مقدورهم أنت رفيق بتحاول توصل بيهم للشفاء إنما الطبيب هو الذي يأتي بالشفاء. فهل الطبيب يأتي بالشفاء اللي هو من البشر؟ لا يبقى أنت رفيق. إنما الطبيب الذي يأتي بالشفاء هو الله فالله هو الطبيب لأنه لا يسمى الطبيب طبيبا إلا إذا كان قادرا على الشفاء ولا يقدر على الشفاء إلا الله. فكأن كلمة رفيق للأطباء ارحموا الناس وطوا الفيزا شوية رخصوها اكتبوا لهم الدواء المناسب مش بتاع الشركات اللي بتعمل لكم دعايات كتير وكذلك بتوع الصيدليات. المهم يبقى الرفق حتى في الايه في الطب. فمن كان من الأطباء ممن يشق على أمة النبي عليه الصلاة والسلام في العلاج وفي الفيزا وفي العمليات المستشفيات الخاصة طب والله في واحد صلى معايا في مسجد مرة صلاة ظهر وبيشتغل صيدلاني في مستشفى خاصة فقال لي أنا محتار مش عارف أعمل إيه أنا بشتغل صيدلاني في المستشفى اللي قدام المسجد ده قلت له إيه الحكاية قال لي بيدخل الراجل العمليات وبيطلعه روشتة مصروفة بدواء في دواء ب50 وفي دواء منه ب20 بيصرفوا له جوه العمليات الدواء ب20 وبيحاسبوه بره عندي على الدواء ب50 فيبقى مصروف له خمس تصناف في 20 ب100 هم يحاسبوه على 5 في 50 اعمل ايه قلت له سيب المستشفى ما ينفعش الا بقى في حاله يجي لك الراجل قول له يا ابني اللي اتصرف بالفعل من عندي اهو ابو 20 حاسب على كده قال لي مش هيسكتوا لي هيرفدوني قلت له يبقى ما تشاركهمش في الجريمه وصلت لحد كده وصلت لحد كده مستشفى الخاصه ادخل امانه جوه مش انا يعني بيحكي لي يدخل المريض امانه جوه العمليات يدوا له ادويه الدواء ابو 20 يحاسبوه على الدواء ابو 50 على ان هو اللي اتحط له جوه عشان غايب عن الوقت فاين تذهبون هيروحوا من ربنا فين. المهم شوف بقى هديك في الاخر خالص حاجتين غايه في الروعه في الرفق نختم بهم موضوعنا ده. اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به. حتى الحيوانات يعبد الله. اسمعوا كده، ابو الدرداء كان ليه جمل. ابو الدرداء حكيم الامه صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، كان ليه جمل مسميه ايه؟ دمون. دمون ما هم كانوا بيسموا الدواب بتاعتهم. يبقى ابو الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه جمل اسمه دمون. فكان جيران ابي الدرداء اذا استعاروا منه الجمل، محتاجين جملك في مشوار، يقول لهم لا تحملوا عليه الا كذا وكذا فانه لا يطيق الا ذلك، من فضلكم خدوا الجمل اهو قضوا مصالحكم، بس ما تشيلوهوش ما تحملوش عليه اكتر من كذا وكذا لانه ما يطيقش اكتر من كده. شوف الرفق، ما تشيلوش جملي اكتر من الحمولة دي لانه ما يطيقش. فلما حضرته الوفاة الجمل جاله الموت. دمون جمل ابي الدرداء جاله الموت، بيموت الجمل. ابو الدرداء قعد عند راس الجمل بتاعه ويقول له ايه؟ يا دمون يا دمون لا تخاصمني غدا عند ربي يوم القيامة فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. شايف؟ يا دمون لا تخاصمني عند ربي غدا يوم القيامة فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما تطيق. أنا عمري ما ظلمتك، عمري ما ظلمتك، عمري ما حملتك اكتر من طاقتك، فلما نبعث يوم القيامه يا ريت ما تجيش تقول يا رب الراجل ده ظلمني. امال اللي حمله امه محمد بلاوي متلتله هيروحوا من ربنا فين؟ وفي الختام، عمر بن عبد العزيز كان ليه غلام بيشتغل على بغل. عمر بن العزيز عنده بغل ومشغل واحد عليه بالاجره يشغله طول النهار ويجيب فلوس ويقسم معاه. فكان الغلام ياتي عمر بن عبد العزيز كل يوم بدرهم الغلة، آخر النهار أنا اشتغلت على البغل جبت درهم. فجاءه الغلام يوما بدرهمين، قال له جبت النهاردة 2 درهم. فقال له عمر بن عبد العزيز ما بدا لك؟ أكيد في حاجة، أنت كل يوم متعود تجيب درهم، النهاردة عملت إيه؟ قال يا أمير المؤمنين نفقت السوق، يعني النهاردة كان في طلب وفي شغل كتير فعشان كده جبت درهمين. قال له لا، ولكنك أتعبت البغل، أنت دست على البغل، حملت البغل أكتر من طاقته عشان كده جبت لي درهمين. أجم البغل 3 أيام، من حق البغل يستريح 3 أيام. مش من حق أمة محمد تستريح لما تتعب؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اجعلنا يا ربنا من الرفقاء الذين ييسرون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويبشرونهم بالخير، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.